الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم ما ينبغي للمؤمن أن يعتني به في معاشه حتى يحقق الفوز في الدنيا والآخرة أن يعرف ما لله عز وجل من الحقوق، فإن الله سبحانه وبحمده جعل حقه على عباده موجبا لحق لهم عليه تفضلا وإنعاما، فحق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلما كان الأمر على هذا النحو من أن حق الله تعالى أن حق العبد على ربه مرتب على حق الله عز وجل على عباده، كان لزاما على كل مؤمن يرجو ثواب الله ويؤمل عطاءه ويرجو فضله وإحسانه أن يجد وأن يجتهد في معرفة حق الله عز وجل، وأن يسعى جهده في تحقيق حقه سبحانه وبحمده ليفوز بجائزته، فإنه سبحانه وبحمده رتب على هذا الحق الفوز العظيم والسبق الكبير وسعادة الدارين في الدنيا والآخرة. فتنبه أيها المؤمن، أيها الموفق، أيها الراغب فيما يقربه إلى الله، تنبه إلى معرفة حق الله واعتني به، فإن القيام بحقه جل في علاه يوجب لك الحياة الطيبة في الدنيا والأجر والثواب والفضل والسبق في الآخرة. ولذلك عناية المؤمن بمعرفة حق الله وهو توحيده وعبادته وحده لا شريك له من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات. بعث الله تعالى المرسلين من نوح عليه السلام إلى خاتمهم ليدعو الناس إلى هذا الحق، ليبينوا للناس كيف يحققون هذا الحق ويسلموا من تسلط الشياطين الذين لا يألون جهدا في صرف الناس عن هذه الفطرة، عن هذا الحق، لأن الشيطان عدو مرصد غرضه وغايته أن يخرج الناس من النور إلى الظلمات، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فاحرص أيها الموفق على معرفة حق الله، ولا تظن أن حق الله عز وجل بوضوح لا تحتاج معه إلى عناية ومتابعة، فإن حق الله عز وجل له أعداء يسعون لإخراج الناس عن هذا الحق وإضلالهم وإزاغتهم وصرفهم عنه، كما جاء في الصحيح من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه في الحديث الإلهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت عبادي حنفاء، أي موحدين على التوحيد، فاجتالتهم الشياطين، أي فصرفتهم الشياطين عن هذا الحق. فانتبه أيها الموفق واحرص على معرفة حق الله عز وجل على الكمال، وجد واجتهد في أن تحقق ذلك في قولك وعملك وأن تبحث عما يكمل حق ربك عليك لتفوز بالدارين، فإنه لا فوز للعبد في الدنيا ولا فوز له في الآخرة إلا بأن يحقق هذا الحق. ولأجل هذا جدير بالمؤمن أن يطالع ما كتبه العلماء وما جمعوه وقربوه وبذلوا جهدا في تيسيره وتقديمه للراغبين حتى يعرف حق الله عز وجل. ومن أنفع ما كتب في بيان هذا الحق وتجليته وإيضاحه وتقريبه بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم خير القرون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم خير القرون، وهم القرون المفضلة الثلاثة الذين يرجع إليهم في معرفة معاني كلام الله عز وجل ومعرفة مقاصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن وفق إلى فهم ذلك ومطالعته كان ذلك من أسباب سعادته. ومن أفضل ما كتب في تبيين حق الله عز وجل على عباده ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فإنه جمع فيه آيات وأحاديث ونقولات عن أئمة السلف فيها من بيان الخير وبيان حق الله عز وجل ما يوجب على المؤمن أن يعتني به وأن يعرفه حتى يسلم من الزيغ والضلال. سنقرأ إن شاء الله تعالى شيئا من الآيات التي ذكرها في هذا الشأن ونعلق عليها بما يفتح الله، ثم نجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى في آخر المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله.
هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد، وتفسير التوحيد هو بيان معناه وكشف ما تضمنه من حقيقة. فتفسير الشيء هو بيان معناه وكشف حقيقته. والتوحيد هو حق الله تعالى على العباد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. فإن هذه الشهادة معناها ومقتضاها أن يكون العبد خالصا في قلبه وفي قوله وفي عمله لله رب العالمين، فلا يشرك به شيئا، لا في العبادات القلبية ولا في العبادات العملية ولا في العبادات القولية. هذا معنى هذه الكلمة المباركة التي هي مفتاح الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إن ذلك لا يقتصر فقط، إن هذا الفضل المذكور في الحديث لا يقتصر فقط على قول اللسان، بل مبدأه قول القلب وهو اعتقاده ويقينه بمعنى هذه الكلمة ومضمونها. ولذلك كان جديرا بالمؤمن أن يفهم معنى هذه الكلمة التي هي عنوان، هي مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، وهي عنوان الرسالة التي بعث الله تعالى بها المرسلين، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الكلمة العظيمة معناها إفراد الله بالعبادة، معناها أن لا يكون في قلبك محبوب ولا معظم سوى الله جل في علاه. هذه الكلمة معناها أن لا تصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الكلمة جملة من النصوص من القرآن، فذكر في تفسير لا إله إلا الله، تفسير الشهادة، تفسير التوحيد، أربع آيات وحديثا واحدا. أما الآيات فأولها ما ذكره الله تعالى في سورة الإسراء، يقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية المباركة لها صلة بالآية التي قبلها، يقول الله تعالى قبل هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المعاندين له والذين بعث فيهم وهم يعبدون غير الله، ممن يعبد الملائكة ويعبد الصالحين ويعبد الرسل ويعبد الشجر والحجر، يقول لهم، أمره الله عز وجل أن يقول لهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي ادعوهم دعاء مسألة بطلب الحاجات وكشف الكربات ونيل المطلوبات، وادعوهم دعاء عبادة بالتقرب إليهم رجاء نفعهم وتوقي ما يمكن أن يكون من ضرهم. يقول الله عز وجل في بيان بطلان تلك العبادة وأنه لا يدرك بها الإنسان شيئاً، يقول سبحانه وتعالى: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. الله أكبر، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. كل عابد يعبد شيئاً لا يعبده إلا رجاء نفعه أو خوف ضره. كل من عبد شيئاً من المعبودات إنما يعبده رجاء منفعة منه وخوف مضرة منه. فالله عز وجل يقول لمن عبد سواه: ادعوا الذين زعمتم من دونه، اعبدوهم بصرف العبادات والنذور والتقرب بألوان القربات إليهم، أو ادعوهم دعاء مسألة بأن تسألوهم وتطلبوا منهم ما تؤملونه من الحاجات، أو تسألونهم كشف ما تخافونه من البلايا والمصيبات. ادعوهم ثم انتظروا، انظروا هل تحصلون مما تؤملون شيئا. يقول ربنا جل في علاه: فلا يملكون، هؤلاء الذين يدعون من دون الله، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر أي رفعه بعد وقوعه، ولا يملكون ما هو دون الكشف وهو الصرف والتحويل، فلا يملكون رفع الضر وكشفه، كما أنهم لا يملكون صرفه من موضع إلى موضع أو من حال إلى حال أو من صفة إلى صفة. وهذا يدل على بطلان عبادتهم. لماذا؟ لأنهم إذا كانوا لا يملكون ذلك فلماذا يعبدون؟ إذا كانوا لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، ولا يملكون دفع شر عنك ولا صرفه عنك، فلماذا تعبدهم؟ فإن الإنسان لا يعبد إلا من يرجو نفعه ويؤمل نواله ويخشى ضره وما يمكن أن ينزله به من مما يكره. فإذا كان هذا غير مملوك لهؤلاء فمعنى ذلك أنها عبادة باطلة لا يستحقها من صرفت إليه. وهذا في آيات كثيرة يذكر الله تعالى أن غيره لا يملك ضراً ولا نفعاً، والله عز وجل بيّن ذلك في كتابه في حق أعظم خلقه وهو النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فإذا كان سيد ولد آدم أعظم الخلق جاهاً عند ربه صلوات الله وسلامه عليه لا يملك لنفسه جلب منفعة ولا دفع مضرة، فإذا كان لا يملك لنفسه فهل يملك لغيره؟ الجواب لا. فإذا كان لا يملك لنفسه ولا لغيره فإنه لا يستحق العبادة، وبالتالي إذا كان هذا هو حال أعظم الخلق جاها عند رب العالمين فمن دونه من باب أولى أنه لا يملك نفعا ولا ضرا. الله عز وجل يقول بعد هذه الآية في بيان بطلان عبادة غيره وصرف العبادات لسواه: أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تدعونهم. والمشار إليه للعلماء فيه قولان، منهم من قال المشار إليه قوم من الجن كانت تعبدهم العرب قبل الإسلام، فلما جاء القرآن أسلم أولئك الجن، وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بقي أولئك العرب على عبادتهم لأولئك الجن، فقال الله تعالى لمن يعبدهم من دونه: أولئك الذين يدعون، أي يتقربون إليهم بالقربات ويسألونهم قضاء الحاجات ونيل الطلبات، أولئك الذين يدعون حقيقة أمرهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني أولئك الذين تعبدونهم من دون الله هم إلى الله فقراء، هم إلى الله محاويج، لا غنى بهم عن فضله ولا يتمكنون من إدراك شيء دونه سبحانه وبحمده، بل هم مشتغلون عن عبادتكم وطاعتكم واستغاثاتكم ومسائلكم، مشتغلون بماذا؟ بما يقربهم إلى الله عز وجل. وإذا كان كذلك فأيما أجدر أن يشتغل الإنسان بعبادة مخلوق ضعيف مربوب فقير إلى رب الأرض والسماوات، أو أن يتوجه إلى الله بالعبادة والقربة؟ لا شك أن العقل الصحيح يدل على أنه لا ريب أن التوجه إلى الله هو الطريق الأسلم، وقطع كل واسطة بينك وبين الله، فليس بين الله وبين عباده في العبادة واسطة. بل قال الله تعالى عندما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل وعن إجابة الدعاء، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فغيب الله تعالى كل واسطة بينه وبين عباده في العبادة، كل واسطة بينه وبين الخلق في العبادة، فليس بين الخلق وربهم واسطة إلا في تبليغ الرسالة، وهم الرسل الذين جاءوا بالله معرفين وإليه داعين. لكن فيما يتعلق بالتقرب والوصول إلى الله جل وعلا، إلى مرضاته، إلى بره، فإنه لا واسطة بينك وبين الله عز وجل. فلا تجعل بينك وبين الله واسطة مهما بلغ ذلك في العبادة والطاعة والإحسان، فإنه لن ينفع إلا نفسه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، فإني لا اشتروا أنفسكم فإني لا أملك لك من الله شيئا. وقد خاطب قبل ذلك قومه متدرجا حتى وصل إلى ابنته فقال: إني لا أملك لكم شيئا. معنى هذا أنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فينبغي للمؤمن أن يتوجه إلى الله عز وجل في كل طلباته ومسائله. الله عز وجل يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أن يطلبون القربى إلى الله عز وجل بأنواع القربات والوسيلة. أمر الله تعالى بطلبها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي واطلبوا إليه ما يقربكم. والوسيلة ليس أن تذهب إلى قبر ولا أن تتوجه إلى مخلوق بالسؤال والطلب، إنما الوسيلة هي طاعتك لربك، فبقدر ما تحقق من طاعة ربك تقترب منه جل في علاه، وتنال من عطائه، وتفوز ببره، وتدرك فضله وإحسانه جل في علاه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يقول جل وعلا: أيهم أقرب، ويرجون رحمته، أي يطمعون في رحمته، ويخافون عذابه، أي في قلوبهم خوف من عذاب الله وعقوبته الحاضرة والمؤجلة. إن عذاب ربك كان محذورا، أي كان مخوفا، يخافه أولياء الله عز وجل الذين يعرفون عظيم قدره وكبير شأنه وجليل قدرته وما أعده لمن عصاه من العقوبات. هذا أول ما ذكره المؤلف رحمه الله في تفسير التوحيد، وهو تفسير التوحيد ببيان وجوب إفراد الله بالعبادة، وأن عبادة غيره جل في علاه لا تنفع ولا تقرب العبد إلى خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يدرك بها ما يؤمله ولا يدرك بها ما يرجوه، إنما هي عناء ومشقة ورهق ومذلة لا يدرك بها الإنسان ما يؤمل. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يحتمون ويعتصمون برجال من الجن. فماذا حصل؟ هل أدركوا ما يؤملون من السعادة والطمأنينة والآمن؟ قال الله تعالى: فزادوهم رهقا، أي زادوهم عناء ومشقة وتسلطا وسوءا وشرا، فلم يدركوا ما يؤمنون. وهكذا كل من عبد غير الله هذه حاله. ولا تظن أيها الموفق، أيها الساعي إلى مرضاة ربه، أن الحديث عن عبادة غير الله حديث عن أمم مضت وخلت وزالت. أنتم تسمعون وترون اليوم مما يجري من عبادة غير الله الشيء الكثير، من الاستغاثة بغير الله ونداء غير الله عز وجل من المخلوقين في الكربات والمشاق، فهذا ينادي ذاك المخلوق، وهذا يستغيث بذاك المخلوق من دون الله عز وجل في الكربات وفي إدراك المطالب، وينادى غيره في إدراك المرغوبات. كل ذلك من عبادة غير الله، بل هو من أعظم صور الشرك بالله عز وجل سؤال غيره. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية الأولى التي ذكرها رحمه الله فيما يتعلق بتفسير التوحيد. أما الآية الأخرى فهي ما قصه الله تعالى من شأن إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه. فإبراهيم بعث في قوم يعبدون غير الله عز وجل، ثم أمره الله تعالى بالبراءة منهم والخروج عما كانوا عليه من عبادة غيره. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم، أيذكر يا محمد، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، أي وجه الخطاب لأبيه آزر الذي كان على الشرك والكفر، وقومه: إنني براء مما تعبدون، أي إنني بريء من كل ما تعبدونه من دون الله عز وجل. وقد كان قوم إبراهيم يعبدون الكواكب ويقيمون لها الأصنام، كما كان قوم إبراهيم يعبدون الله جل وعلا على قول بعض أهل العلم. وعلى هذا قوله جل وعلا: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا استثناء متصل، أي أنه لا يعبد شيئا مما يعبدونه إلا الله جل وعلا، فكانوا يعبدون الله ومعه غيره، فاستثنى عبادتهم لله فقال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال بعض أهل العلم إن قوم إبراهيم لم يكونوا يعبدون الله عز وجل، بل كانوا يعبدون دونه من المخلوقات والأصنام، ما يعبدون ولا يعبدون الله جل وعلا. فلذلك يكون على هذا القول قوله تعالى إلا الذي فطرني استثناء منقطع بمعنى لكن أعبد الذي فطرني. وإبراهيم عليه السلام عندما ذكر عبادة الله عز وجل ذكر الموجب لعبادته. ما الموجب لعبادة الله عز وجل؟ أنه الذي فطرك وخلقك. وأحق الأشياء بالعبادة أحق الأشياء بالعبادة هو من كان خالقاً. ولهذا جاء في القرآن بيان وبطلان عبادة غير الله عز وجل لعجزهم عن الخلق. قال الله جل وعلا وما لي لا أعبد الذي فطرني في قصة الرجل الذي جاء إلى الثلاثة فيما الذي جاء مؤيدا للثلاثة الرسل الذين ذكر شأنهم رب العالمين في سورة ياسين. وكذلك قال الله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وفي قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فأعظم ما يدل على استحقاق الله جل وعلا للعبادة وحده دون ما سواه أنه الخالق سبحانه وبحمده. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام إلا الذي فطرني أي إلا الذي خلقني. فالفطر هنا هو الخلق. والله تعالى خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء سبحانه وبحمده. فلا يستحق العبادة سواه. كل المخلوقات لا تستحق العبادة. جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم في أسارى كانوا قد أسرهم المسلمين جاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب وهو مشرك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور ووقع في أذنه قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول جبير وهو كافر في تلك اللحظة كاد قلبي أن يطير من وقع هذه الآية على قلبه، لأنها من أعظم الدلائل على أنه لا يستحق العبادة سوى الخالق. لا يستحق العبادة إلا من له القدرة على الخلق، وأما من لا يخلق فلا يستحق أن يعبد، فإنه ضعيف مخلوق مربوب مشتغل بحاله يحتاج إلى من يقيم شأنه ولا شغل له بغيره. لذلك قال إبراهيم عليه السلام لقومه لأبيه وقومه كما قص الله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا يبين أن التوحيد يعرف ويتبين بمعرفة ما يقابله مما كان عليه المشركون من عبادة غير الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه من أوائل الآيات التي ذكر الله تعالى فيها صور الشرك. في سورة البقرة أول نداء وجهه الله للبشرية كان أمرا بالتوحيد. وين هذا؟ أول نداء في القرآن ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر أمر الله تعالى به الناس في القرآن ووجه النداء لعمومهم أن يعبدوه، وذكر دليل وجوب عبادته قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر من آياته ما يوجب عبادته وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. لذلك كانت هذه الآية أول ما أمر الله تعالى به العباد في القرآن، أول أمر في القرآن الأمر بعبادته، وأول نهي في القرآن النهي عن الكفر والشرك وتسوية غير الله تعالى به. قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون في الآية التي تلي هذه مباشرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول ما أمر الله تعالى به الناس في كتابه أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأول ما نهاهم عنه في كتابه فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا له أمثالا في العبادة ولا في شيء من شأنه جل في علاه، لأن الشرك مداره على إيش يا إخوان؟ على تسوية غير الله بالله. حقيقة الشرك أنك تسوي غير الله بالله. المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار أعلنوا عن هذه الحقيقة قائلين تالله، يقسمون بالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ليش؟ إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم أي يا من عبدناكم ويا من توجهنا إليكم بالعبادات والقربات، إذ نسويكم برب العالمين، هذا هو الضلال المبين. فالشرك دائر على هذا المعنى. فقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا له أمثالا، لا تجعلوا له مساوين، لا تجعلوا له نظراء، لا تجعلوا له أشباها، فهو الذي ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، هو الله الذي له المثل الأعلى، وله جل في علاه الأسماء الحسنى التي توجب عبادته وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. لذلك يقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مضت الآيات، ذكر الله تعالى فيها جملة من الأمور، ثم أخبر بصورة من صور الشرك، وفيما يبدو لي والله تعالى أعلم أنها أول صورة ذكرها الله تعالى من صور الشرك في القرآن، وهو شرك المحبة. أول صورة ذكرها الله تعالى في القرآن شرك المحبة، وذلك في قوله تعالى ومن الناس الذين أمروا بعبادة الله وحده، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي من يصير غير الله مثل الله، من يجعل غير الله في منزلة الله، من يجعل غير الله في مرتبة الله، من يجعل غير الله مساويا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، هذا بيان التسوية، يحبونهم كحب الله، أي يصرفون لهم المحبة القلبية كما يحبون الله عز وجل. وهذا من أعظم الكفر ومن مفاتح الشرك ومن أسباب الضلال، أن تحب غير الله كمحبة الله. وهذا من أعظم الظلم، لقول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، من الظلم العظيم أن تسوي غير الله بالله سبحانه وبحمده. ليس في الوجود ولا في الكون أعظم إنعاما عليك من ربك جل في علاه، فإنعامه وخيره وإحسانه لا نظير له. أنعم عليك بالخلق وأمدك بسائر ألوان المدد والنعم التي تفضل بها عليك، تفضل عليك جل في علاه بما يترى عليك من نعمه في كل لحظات عمرك ومع كل أنفاسك ومع كل نبض عرقك، تفضل عليك بذلك كله، أفيسوغ أن تسوي غيره به؟ الآن يا أخواني، لو أن شخصا منا أحسن إليه صاحبه في ورطة أو في موقف عصيب وقدم له ما يقدم من أوجه الإحسان، كيف يقع ذلك في قلبه؟ تجده في موقع عظيم ويذكر ذلك الإحسان مع أنه في موقف واحد. لو نضرب لذلك مثالا، أنت في طريق تسير وتعطلت سيارتك في مفازة مقطعة، وجاءك من يعينك بقضاء حاجتك وإصلاح عطلك ومواصلة سيرك، كيف وقع ذلك في نفسك؟ سيبقى في نفسك على مدى الأيام، كلما ذكرت هذا الموقف شكرت ذلك الرجل، وإذا وجدته في موقف أو في مكان قلت أنت الذي فعلت بي هكا اليوم كذا وكذا، جزاك الله خير، الله يثيبك، الله يحسن إليك، تحفظ جميله. هذا هو المعتاد في حال الناس. الله جل في علاه يكلأك صباح مساء، ينعم عليك منذ أن خلقك إلى آخر نفس من أنفاسك ونعمه تترى عليك. ألا يستحق أن يحب جل في علاه؟ موجبات محبة الله كثيرة، أعظم ذلك مما يدركه الناس عظيم إحسان الله عز وجل للعبد، لكن في أسباب أخرى لمحبة الله لا يعرفها كثير من الناس، وهي ما اتصف به من الكمالات جل في علاه. لماذا القرآن يكثر من ذكر صفات الله عز وجل؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. لماذا هذه الأوصاف المفصلة ولا تخلو آية ولا سورة من ذكر أوصافه الجليلة سبحانه وبحمده؟ لماذا؟ لأنها توجب محبته وتعرف به، وإذا عرفه العبد وانكشف له الغطاء في معرفة الله عز وجل كان ذلك موجبا لمحبته. ولهذا الصحابي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وكان يقرأ بأصحابه في صلاته ويختم في صلاته في كل قراءة يقرأها بقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لما رجع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه عما كان يفعل أميرهم في صلاته، من أنه كان يختم في كل قراءة بهذه السورة، يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين ثم يختم قل هو الله أحد، يقرأ ما يسر الله له من القرآن بعد الفاتحة ويختم قل هو الله أحد. فقال لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه لما كان يصنع ذلك، لما يفعل ذلك؟ فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. صفة الرحمن أي بيان ما له من الكمالات جل في علا، ولذلك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لبيان صفات الرحمن جل في علا، فليس فيها شيء إلا بيان الرب الذي يعبد والرب الذي يتوجه إليه جل في علا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بجواب الصحابي عما كان يفعله من أنه يختم في كل قراءة بآية بسورة الإخلاص قال أخبروه أن الله يحبه. لما أحب صفاته أحبه الله جل في علاه، وهذا من فضله جل في علاه على عباده الذين يحبونه. إذن من موجبات محبة الله معرفة إحسانه عليك، من موجبات محبة الله معرفة كمالاته وما له من الصفات الجليلة سبحانه وبحمده، من موجبات محبته النظر في آياته في الآفاق وفي الأنفس، فإن آيات الله العظيمة في الآيات وفي الأنفس وفي السماء وفي الأرض وفي ما حولك يوجب محبة الله عز وجل في قلبك. ترى من عظيم صنعه وبديع فعله جل في علاه ما لا تملك إلا أن تحبه سبحانه وبحمده، كل هذه الأمور توجب محبته سبحانه وبحمده. لذلك كان المؤمنون به من أعظم الناس محبة له. يقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي أمثالا يسوونهم بالله يحبونهم كحب الله. لماذا؟ جهل وعمى بصيرة، وإلا فلا أحد يستحق أن يحب كما يحب الله جل وعلا، لأن الله كامل في صفاته، جميل في أفعاله، محسن إلى خلقه، وليس ثمة أحد من الخلق توافرت فيه هذه الصفات حتى يحب كما يحب الرب جل في علاه. يقول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لماذا كان الذين آمنوا أشد حبا لله؟ لأنهم أخلصوا المحبة له، فلم يكن في قلوبهم ازدحام ولا تنازع ولا التفات، بل قلوبهم لله خالصة، علموا ما لله من كمالات فلم يحبوا سواه. لا يعني هذا أن لا يحب الإنسان غير الله عز وجل، فنحن نحب الملائكة ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الصالحين، وهذه كلها محاب متفرع عن محبة الله عز وجل. فمن أحب الله أحب ما يحبه الله، ولذلك كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله. إيش معنى الحب في الله؟ أي لأجل الله. الحب في الله أي الحب لأجل الله سبحانه وبحمده. فنحن نحب الصالحين من الملائكة والرسل والشهداء والأنبياء والصديقين وأولياء الله المتقين، نحبهم من محبة الله عز وجل، فهي فرعه وهي ثمرة محبته جل في علاه. فلا يقول قائل يعني ما نحب أحد، لا، فرق بين محبة الله التي لا نظير لها ولا مثيل، وبين فروعها التي هي تابعة لمحبته. أيضا هناك محاب طبيعية، كان يحب الولد والده والوالد ولده، كان يحب العطشان والماء، كان يحب الجائع الطعام، كل هذه محبات طبيعية. كان يحب الإنسان من أحسن إليه، كل هذه محبة طبيعية ليست عبادية. لما نقول الله لا يحب إلا الله جل وعلا، المقصود به محبة عبادة، محبة تقرب. ليس ثمة ما يحب عبادة وتقربا ولكماله وجلاله وعظيم ما له من الصفات والأفعال والأسماء إلا الله جل في علاه. ولذلك كان أهل الإيمان على هذا النحو من الإخلاص لله جل وعلا، فلا يحبون سواه. أما أهل الشرك فقد وزعوا قلوبهم يمنة ويسرة، فكان حبهم لله ضعيفا. وقوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لا فرق في ذلك بين أن يحب الله ويحب سواه، أو أن يحب الله أو أن يحب سوى الله دون الله فيصرف المحبة لغير الله عز وجل. وهذا بيان للتوحيد بأنه لا يتحقق لك كمال الشهادة لله بالإلهية، كمال شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يكون في قلبك محبة لغيره جل في علاه. آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله في بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى التوحيد، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث طارق بن أشيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة سوى الله، فلا تصرفها لغيره. وهذا ليس قول لسان فقط، بل اعتقاد قلب يترجمه اللسان. فقول من قال لا إله إلا الله ليس مناط الفضل والحكم في قول اللسان الغائب عن القلب، بل المقصود قول اللسان الذي يواطئه قلب مقر بمضمون ما تكلم. وإلا فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن الله جل وعلا قال عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم قالوا بألسنتهم ما لم تسكنه قلوبهم، ما لم تقر به أفئدتهم، فكان قولهم لا معنى له، بل كانت عقوبتهم أشد من أهل الكفر. ولذلك قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم خدعوا الله جل وعلا في ظنهم، وما خدعوا إلا أنفسهم، يخادعون الله وهو خادعهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، ومن تمام هذا القول وكفر بما يعبد من دون الله. العطف هنا عطف لبيان شيء من مستلزمات لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، لأن هذه الجملة مركبة من نفي، من نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، فأنت تنفي العبادة واستحقاقها عما عدا الله عز وجل، وتثبتها لله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. فقوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله هو من معاني لا إله إلا الله، وإنما نص عليه لبيان ضرورة تحقيق هذا المعنى، وهو أن لا يكون في قلبك ميل ولا التفات إلى سواه جل وعلا. فقوله وكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله أي اعتقاد بطلان عبادة ما سوى الله، أن تعتقد أن كل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة، هذا معنى وكفر بما يعبد من دون الله. أي اعتقد أن عبادة غير الله عز وجل ضلال وباطل وزور وشر على صاحبه في الدنيا والآخرة، وكفر بما يعبد من دون الله، سواء كان المعبود ملكا أو كان المعبود رسولا أو كان المعبود صالحا أو كان المعبود شجرا أو حجرا، مهما كان المعبود فإنه لا يتحقق لك تمام التوحيد إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه بعد آية الكرسي التي فيها تمام الإخلاص لله وإثبات الكمالات له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، تبين الهدى من الضلال، تبين الفلاح من الخسار. ثم قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي عنوان النجاة، هو الاعتصام بالله عز وجل، هو حبل الله الذي به ينجو الإنسان من هلاك الدنيا وهلاك الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أي يقر بالله عز وجل. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأنه الرب جل في علاه، الإيمان بالله يتضمن بأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه الحسنى التي أخبر بها في كتابه أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك الإيمان بالصفات التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فمن يؤمن يقول جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهو معنى ما في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. حرم أي منع وصين وعصم دمه وماله من أن يناله أذى وتحقق له الإسلام. معنى عصمة الدم والمال إثبات ثبوت وصف الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فقوله صلى الله عليه وسلم حرم ماله ودمه أي ثبت له وصف الإسلام الذي يوجب تحريم الدم وتحريم المال. طيب، لم يذكر العرض، العرض تابع، فإذا حرم الدم والمال فالعرض تابع لذلك، ولهذا اقتصر على اثنين دون الثالث، لأن الأذى الحاصل على النفس والمال أعظم من الأذى الحاصل على العرض، والمقصود أن العرض تابع لتحريم المال والدم. فقوله حرم ماله ودمه أي ثبت له وصف الإسلام الذي يعصم به ماله ودمه فيما يتعلق بأحكام الدنيا. لكن ما شأن الآخرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابه على الله، أي ما يتعلق بسريرته وما حواه قلبه وما أكنه فؤاده وما ستره ضميره أمره إلى الله وليس إلى الخلق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وحسابه على الله، أي أن الله هو الذي يتولى حساب سريرته. ولهذا ليس لأحد أن ينقب عن السرائر، ولا أن يبحث عن مكنونات الضمائر، ولا أن يحكم على الخفايا وما أكنته وما تضمنته النيات وما سترته البواطن، ذاك لا سبيل إليه، فإنه لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يوم تبلى السرائر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بل إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لرجل قال ما يوجب الكفر لكنه مظهر للإسلام، قاله في ثوب النصح: اتق الله يا محمد، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. هكذا خاطب سيد ولد آدم في قسمة مال فقال ألا تأمنوني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني الله ائتمنني على ما هو أعظم من المال، ائتمنني على الوحي الذي هو النور الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. ألا تأمنوني على شيء من المال قسمته بينكم على نحو ما أراني الله وهداني إليه؟ ثم قال خالد رضي الله تعالى عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون من المصلين، يعني لا تضرب عنقه لأنه من المصلين. قال خالد رضي الله تعالى عنه، وهذا الشاهد، قال خالد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يعني يتكلم بلسانه ما ليس في قلبه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله. فنحن لا تجري الأحكام في الدنيا إلا على الظواهر، أما السرائر والبواطن فأمرها إلى الله جل وعلا، فمن أظهر خيرا عمل به ومن أظهر سوءا عمل به بغض النظر عما اقتضى عما تضمنه قلبه من نية حسنة أو رديئة من إيمان أو كفر، فإن ذلك إلى الله عز وجل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حرم ماله ودمه وحسابه على الله، الله هو الذي يتولى حسابه. وقد قال الله جل وعلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فالحساب على الله جل وعلا ليس على أحد من الخلق. وحساب الله عز وجل فيما يتعلق بالخفايا لا يمكن أن يتدخل فيه الخلق، ولهذا كل من تكلم في نيات الناس ومقاصدهم إنما يضرب في عمى، إنما يتكلم بخرص، إنما يتحدث بظن، لا يمكن أن يجزم بنية شخص وقصده لأن ذلك خفي. الآن الإنسان نفسه قد لا يستطيع أن يحدد قصده في بعض الأحيان تحديداً واضحاً، فإذا كانت نيتك قد تخفى عليك، فكيف تجرؤ على الحديث عن مقاصد الناس ونياتهم؟ توقف عن الحديث عن ما يتعلق بمقاصد الناس ونياتهم، لك أن تتكلم في الفعل، هل هو صواب أو خطأ، هل هو طاعة أو معصية، هل هو هدى أو ضلال، لكن إياك أن تتجاوز ذلك إلى المقاصد والنيات، فإن المقاصد والنيات لا يعلمها إلا رب البريات الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في تفسير التوحيد بعد أن ذكر ما ذكر. قال رحمه الله وشرح هذه الترجمة، أي بسط التوحيد، بسط معنى شهادة أن لا إله إلا الله فيما يأتي من أبواب بعد هذا الباب، أي أن هذا الشرح هو الشرح الإجمالي للتوحيد ومداره على بيان ضلال دعاء غير الله عز وجل ووجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنه لا يحب إلا هو جل في علاه، وأن من أحب غيره فقد أشرك به جل في علاه، وأنه لا يتحقق لك الإيمان بأنه لا إله إلا الله إلا بأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، 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 وفقنا إلى ما تحب وترضى من الأعمال. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم تفضل علينا بأن تجعلنا من الموحدين الصادقين في السر والعلن، أعنا على الطاعة والإحسان، خذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى من الأعمال. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن وفق في عمله وسدد في قوله سرا وعلنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد من كل سوء وشر، اللهم احفظها من كل سوء وشر، اللهم ادفع عنها بقوتك، اللهم احفظها بعزتك، اللهم سدد ولاتها إلى ما تحب وترضى، اللهم وفقهم إلى ما فيه خير العباد والبلاد، واصرف عنا كل سوء وشر في السر والعلن يا ذا الجلال والإكرام. من كادنا فقده، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم اجعل المكر السيء حائقا بأهله، واحفظ أهل السنة والإسلام في كل مكان، وانصرهم يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نسمع إلى ما جاء من أسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون تحقيق التوكل للعبد المسلم؟
تحقيق التوكل، التوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، هذا معنى التوكل، صدق الاعتماد على الله في جلب النفع وفي دفع الضر. فكيف يحققه العبد؟ يحققه بأن يوقن بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه لن يجلب لك أحد خيرا إلا بإذن الله عز وجل، ولن يدفع عنك شرا إلا بإذن الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا شيئا كتبه الله تعالى لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا شيئا كتبه الله عليك. فتمام اعتقادي أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع يلقي ويقذف في قلبك صدق الاعتماد عليه في جلب الخير ودفع الضر. لكن لا يتوهم متوهم أن من لوازم التوكل ألا يأخذ بالأسباب، فإن الله عز وجل أمر، فإن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، وما من شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا له سبب، فالأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل، بل هو من التوكل، لكن شتان بين من يأخذ بالسبب ويركن بقلبه إلى مسبب الأسباب، وبين من يتعلق بالأسباب وينصرف إليها عن مسببها جل في علا، شتان بين الأمرين. خلاصة الأمر: تحقيق التوكل بتمام اعتقاد أنه لا يجلب الخير لك إلا الله ولا يدفع الشر عنك إلا الله، فأحسن صلتك به وحقق يقينك بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
أحسن الله إليكم. يقول: ما أهمية الدعاء للمسلمين وخاصة في هذا الزمن؟
الدعاء من أجل القربات وأعظم العبادات، وإذا عجز الإنسان عن بذل ما يستطيع في كشف كربة المكروبين وإغاثة الملهوفين وإنجاء المستضعفين، فلا أقل من أن يشارك هؤلاء بالدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. فيدفع الله تعالى عنك وعن الأمة من الشرور والأضرار بالدعاء ما ليس لك على بال. الدعاء أعظم أسلحة المؤمنين، فينبغي للمؤمن ألا يقصر في الدعاء لنفسه بخير ولا في الدعاء لإخوانه القريبين والبعيدين المستضعفين وغيرهم، بل يجد في الدعاء ويسأل الله عز وجل من فضله، ومن صدق الله صدقه الله. فكم دفع الله بالدعاء من الشرور عنك وعن أهل الإسلام من حيث لا تشعر. الدعاء شأن عظيم، يكفي فيه أن الله تعالى أمر به وتهدد الغافلين عنه، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا يشمل كل من أساء الظن بربه، وهو على مراتب ودرجات، أعظمها ظن أن غير الله ينفع كنفع الله، وهذا ظن المشركين الذين ظنوا به ظن السوء وعليهم دائرة السوء، وهذا أعلى ما يكون من سوء الظن. ثم بعد ذلك تتدرج الظنون السيئة بالله عز وجل على حسب ما يكون في قلب العبد من الضعف في الإيمان به، لكن كلما عظم إيمانك به وعلمك بكمالاته جل في علاه أحسنت ظنك به. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنا عند ظن عبدي بي، في الحديث الإلهي: أنا عند ظن عبدي بي لا يكمل حسن الظن بالله عز وجل إلا إذا كمل العلم به. فإذا أسأت ظنك بالله فراجع علمك به، فإنك لو علمت وعرفت حقيقة ما لله أو ما أخبر الله تعالى به من أسمائه وصفاته، عرفت معاني ما أخبر الله تعالى به من أسمائه وصفاته، كان ذلك موجباً لحسن الظن به. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الظن به، وأن يرزقنا طاعته سراً وعلنا. ونلقاكم غداً إن شاء الله بعد الفجر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.